الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب البناء، أي البناء للمساكن ونحوها. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن أبي فديك عن محمد بن هلال، هو ابن أبي هلال المدني صدوق، أنه رأى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد مستورة بمسوح الشعر، يعني لم يكن مبنيا باللبن والحجارة ونحو ذلك. فسألته عن بيت عائشة رضي الله عنها فقال: كان بابه من وجهة الشام، أي عكس قبلة المسجد. فقلت: مصراعا كان أو مصراعين؟ قال: كان بابا واحدا، أي مصراع واحد. قلت: من أي شيء كان؟ قال: من عرعر أو ساج، نوع من الشجر. والحال كان عندهم على القلة. ثم فتح الله بعد ذلك. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحيل. قال إبراهيم: يعني الثياب المخططة. الحديث منقطع والواقع دال عليه، فإن الناس الآن يزوقون المنازل ويخططونها ويجملونها ويتطاولون فيها، وانتشر ما يسمى بالديكور، سواء كان ذلك في أسقفها أو كان في جوانبها، وانتشرت كذلك الستائر والأنماط، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: أما إنها ستكون. باب قول الرجل: لا وأبيك. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء من الأحاديث في ذلك فهو بين شاذ وبين ضعيف. أفلح وأبيه إن صدق، أما وأبيه وأبيك لتنبئنه، كل هذا فيه كلام. وقيل بأنه تصحيف من أما والله، أفلح والله. وقيل بأن هناك تقدير: أفلح ورب أبيه. والقول الذي رجحه ابن عبد البر الشذوذ. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل ابن غزوان عن عمارة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عمارة بن القعقاع، عن أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل أجرا، أي أفضل عند الله وأقرب في الأجر والمثوبة؟ قال: أما وأبيك لتنبئنه، أي أما والله لتنبئنه، أقسم له ليخبرنه بذلك. وهذه اللفظة شاذة: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تتصدق في حال صحتك وفي حال رغبتك في الدنيا وزهدك في الآخرة، فيخرج المال مع حبه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، تخشى الفقر، شيطان يخوفكم الفقر، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وتأمل الغنى بجمع المال، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، أي عند الموت، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، جعل يتحلل ويتصدق، لأنه قد رأى أن الآخرة قد دنت وأن الدنيا قد رحلت. فالمسلم يكون مسارعا ومبادرا إلى البذل في أوجه الخيرات والمبرات. والحديث في البخاري ومسلم وليس به أما وأبيك. قال باب إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدحه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش حدثني الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا أي بغير إلحاف أو إلحاح، فإنما له ما قدر له من الله عز وجل وأرزاقه قد كتبت وهو بطن أمه، ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه فيقطع ظهره. قد كثرت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح لا سيما في الوجه، ويحك قطعت عنق قطعت عنق صاحبك، وقال صلى الله عليه وسلم احثوا في أوجه المداحين التراب. والخبر أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن علي الأسدي عن أيوب بن كيسان عن أبي المليح بن أسامة قيل اسمه عامر وقيل غير ذلك عن أبي عزة يسار بن عبد الله الهذلي له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له بها أو فيها حاجة، خرجه الترمذي وأحمد، وهو حديث عجيب في دلالته دال على أن قدر الله عز وجل سوف يمضي على العبد لا سيما فيما شأن كان من شأن الموت، فربما يقدر له أن يموت بأرض هو بعيد عنها، ولكن إذا دنا الأجل هيأ الله له السبل التي توصله إلى تلك البلدة. فإذا أراد الله قبض عبد بأرض لا يمكن أن يتخلف، ولا بد أن يقع لأن هذا من المراد الكوني، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. جعل له بها أو فيها حاجة، ربما يذهب للعلاج أو ربما ذهب للزيارة أو ربما ذهب للسكنة ويموت بها. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها، وأرزاق لنا متفرقات، فمن لم تأته مشيا أتاها. قال باب قول الرجل لا بل شأنك افعل ما تحب، شأنك في هذا العمل لا أمنعك منه. قال حدثنا موسى قال حدثنا الصعق هو ابن حزم بن قيس العيشي البكري صدوق قال سمعت أبا جمرة نصر بن عمران الضبعي قال أخبرني أبو عبد العزيز لا يعرف مجهول قال أمسى عندنا أبو هريرة رضي الله عنه فنظر إلى نجم على حياله فقال يعني في جهته والذي نفس أبي هريرة بيده لا يودن أقوام ولو إمارات في الدنيا وأعمالا أنهم كانوا متعلقين عند ذلك ولو إمارات في الدنيا وأعمالا أنهم كانوا متعلقين عند ذلك النجم لما رأوا من شؤم الإمارة وأنها ندامة وأنها يوم القيامة خزي وندامة وأنها أمانة. وكثير من الناس يضيعون ويفرطون في هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نولي هذا الأمر من سأله، حرص عليه، وقال لأبي ذر: لا تأمرن على اثنين. ثم أقبل علي فقال: لا بل شأنك، أكل هذا صاغ لأهل المشرق في مشرقهم؟ قلت: نعم والله. قال: لقد قبح الله ومكر، فوالذي نفس أبي هريرة بيده لا يسوقنهم حمرا غضابا كأنما وجوههم المجان المطرقة حتى يلحقوا ذا الزرع بزرعه والضرع بضرعه، بمعنى أنها تقع حروب في آخر الزمان لا سيما بين المسلمين والترك ومن إليهم، يلحق فيها صاحب الزرع بزرعه والضرع بضرعه، يفرقون ويهربون لشدة الفتن وكثرتها. المجان فتح الميم وتشديد النون، جمع مجان بكسر الميم وهو الترس، والمطرقة بضم الميم وسكون الطاء، قال ابن أثير: ورواه بعضهم بتشديد الراء للتكثير المطرقة. والأول أشهر والمراد بهم الترك، قال الحافظ في الفتح: والمطرقة التي ألبست أطرقة من الجلود، وهي الأغشية، كقوله: تركت بين النعلين، أي جعلت إحداهما على الأخرى. وقال في مكان آخر: قال البيضاوي: شبه وجوههم بالترسى لبسطها وتدويرها، وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها. وهذه الجملة قد جاءت في أحاديث صحيحة في أشراط الساعة، بعضها مخرج في الأحاديث الصحيحة بل في الصحيحين. قال الشارح: احتمل أن يكون بلّ من البلال الطراوة والنداوة والمراد الحياة، وشأنك من الشنان الشأنان، وهو البغض مع العداوة وسوء الخلق، أي لا يحيي عدوك. جزاك الله خير فتنا. والأثر موقوف وضعيف السند. قال: باب لا يقول الرجل الله وفلان. حدثنا مطر بن الفضل المروزي ثقة، قال حدثنا حجاج محمد المصيصي الأعور ثقة، قال ابن جريج: سمعت مغيثا، مغيث الحجازي، قال الذهبي: لا يعرف، سمعت يزعم أن ابن عمر سأله عن مولاه فقال: الله وفلان. قال ابن عمر: لا تقل كذا، لا تجعل مع الله أحدا، ولكن قل فلان بعد الله، كما ترى في سنده مجهول، ولكن قد جاء في الصحيح ما يدل عليه. حين قالوا: ما شاء الله وشاء محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني إلا ندى، قل ما شاء الله ثم شاء محمد، وفي بعضها: ما شاء الله وحده. فإذا أردت أن تذكر مكرمة من أحدهم عليك فقل: لولا الله ثم أنت، أو لولا أنت بعد الله. لابد من إضافة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا باب مهم فرط فيه الكثير من الناس وضيعوه وأهملوه، والسبب في ذلك ضعف التوحيد. وإلا فإن المعظم للتوحيد يجد في نفسه الحرج أن يأتي بمثل هذه الكلمة، وإن أتى استدركها قبل أو بعد، إما أن يقول لولا الله ثم أنت، وإما أن يقول لولا أنت بعد الله. والله المستعان. قال رحمه الله: باب قول الرجل ما شاء الله وشئت، أي أنه منكر، لابد من العطب ثم، لأن الواو تقتضي المشاركة. قال حدثنا أبو نعيم الفضل، قال حدثنا سفيان الثوري عن الأجلح، هو أجلح بن عبد الله الكندي صدوق، عن يزيد بن الأصم العامري، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: جعلت لله ندا، أي مثيلا ونظيرا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما شاء الله وحده، فالمشيئة مشيئته، لا راد لأمره ولا معقب لقضائه، ومشيئة العباد لا تخرج عن مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ومع ذلك لا بأس إن أراد أن يذكر مع الله عز وجل غيره بلفظ ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله ثم شاء فلان. قال: باب الغناء واللهو، أي وحرمة ذلك وأنه لا يجوز. والعجب أن تجد من يدعي الفقه يؤلف في حل الغناء، وربما قلد ابن حزم، هذا إن كان من المتقين، أما بعضهم ربما ضعيف التقوى. وكذلك الشوكاني رحمة الله عليهم في قولهم: لم يصح في النهي عن الغناء حديث، مع ما في صحيح البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستحلون الحرى والحرير والمعازف. لو لم يكن إلا هذا الحديث لكفى به دلالة على تحريم الغناء. وقد أقسم عبد الله بن مسعود في قول الله عز وجل الذي يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله أنها في الغناء. وقد قيل: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وقيل فيه: رقية الزنا أو رقية اللواط وبريد الزنا، ويقسي القلب. وفي عصرنا رجل يسمي نفسه بابن عقيل الظاهري، يتابع ابن حزم كثيرا ووافقه في هذه المسألة، ثم بعد فترة ترك الغناء وقال: دعونا من هل صحت الأحاديث أم لم تصح، فإني وجدت أن الغناء لا يستقيم مع القرآن، القلب إما للقرآن وإما للغناء، معنى كلامه. وهذا الذي هو مذكور عن المتقدمين، فابن القيم يقول: حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب مسلم ليس يجتمعان، فعشنا على سنة المصطفى وعاشوا على دندنة دندنة. وأقبح الغناء ما يتقرب به إلى الله، كغناء الصوفيين المخالفين في موالدهم، وربما تغزلوا بسعدة وسلمة ويريدون بها الله تعالى الله عن قولهم وعن صنيعهم. ومن أسوأه ما يهيج الشهوة في القلوب ويشجع على المعاصي، وقد تكلم عنه غير واحد في ذمه وذم ما يؤدي إليه، نسأل الله السلامة والعافية. قال: حدثنا عبد الله بن صالح وكاتب الليث قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة وابن الماجشون عن عبد الله بن دينار قال: خرجت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى السوق، فمر على جارية صغيرة تغني، فقال: إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذا. وقد قال أبو بكر رضي الله عنه: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإنما رخص لجواري صغيرة أن تغني، وكان غناؤهن بأبيات شعرية من يعني مما تقاوله الناس في يوم بعاث. أما ما يفعله الناس الآن من استخدام العود والطبل والربابة، أمور ربما تؤدي إلى ثمران الدم، بل ذكروا في ترجمة زرياب المغني الذي تتلمذ على إبراهيم الموصلي، إلا أن إبراهيم الموصلي كان عند خلفاء بني العباس، وزرياب حين اختلف معه توجه إلى الأندلس وكان في تلك البلاد، أنه طغى عليه هذا الفن السيء حتى زاد الوتر الخامس في العود، وهذا الوتر يحرك الدم، وذكروا أن هذا الرجل بلغ به الشأن ربما قام من نومه للحن طرأ عليه، وكان لا ينام إلا والفرقة التي يسمونها هذه التي تضرب بالعود وتغني معاه موجودة عنده. ومن أسباب سقوط الأندلس هذا المفسد، قلده الرجال وقلد أهل بيته النساء، فكانت بيوت الناس ومطابخ الناس وألبسة الناس وكلام الناس على ما يقول زرياب، كما لبس زرياب وكما لبست زوجة زرياب وكما لبس ابن زرياب وكما غنى زرياب ويأكل زرياب، فتحول حال الناس من القرآن والسنة إلى حب الغناء، نسأل الله السلامة والعافية. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا يحيى بن محمد أبو عمرو البصري قال سمعت عمرو مولى المطلب قال سمعت له يحيى بن محمد له أوهام عن هذا الرجل قال سمعت عمرو مولى المطلب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست من دد ولا الدد مني بشيء، يعني ليس الباطل مني بشيء. هذا الحديث أخرجه الدولابي في الكنى وخلصت في تحقيقه بذلك الموطن بضعفه، ومعناه صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الباطل ولا الباطل منه في سرد ولا ورد، بل كان صلى الله عليه وسلم في الحق وللحق. قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان قال أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ومن الناس من يشتري له الحديث قال الغناء وأشباهه، قد جاء عن ابن مسعود جاء عن ابن عباس. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري وأبو معاوية قال أخبرنا قنان ابن عبد الله النهمي، قنان بفتح القاف والنون قاله ابن حجر، والنهمي بكسر النون وسكون الهاء قاله السمعاني، والثقة ابن معين، قال النسائي ليس بالقوي. عن عبد الرحمن بن عوسجة الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام تسلموا والأشرة شر، قال أبو معاوية الأشرة العبث، والغناء من أسوأ العبث، وتجد الناس حين سماعهم للغناء تهيج لديهم الشجون وتزداد لديهم الرغبات للباطل، ورب أغنيات قد وقع بسببها الشر العريض، أسأل الله السلامة والعافية. أفشوا السلام تسلموا أدلته كثيرة وقد تقدمت من حديث أبي هريرة في الصحيح أفشوا السلام بينكم، والأشرة البطر شر لأنه يؤدي إلى الكبر والتطاول، وهكذا العبث شر لما يقع بسببه من الغفلة. والحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى وغيرهم. قال حدثنا عاصم قال حدثنا حريز بن عثمان يقولون في ترجمة المشايخ حريز كلهم ثقات، عن سلمان بن سمير الألهاني والثقة العجلي وتوثيق العين ليس بذاك. عن فضال بن عبيد وكان يجمع من المجامع فبلغ أن أقواما يلعبون بالكوبة. الكوبة هذه الذي تسمى الطبل وما في بابها. المباح للنساء الدف إنما الدف للنساء، أما الرجال لم يباح لهم شيء من هذا الباب. وهنا فسر الكوبة بالنرد، نرد شير، ويدخل فيه الضمنة والشطرنج والباصرة وهذه الألعاب السيئة التي لم تصنع للتذكير بالله عز وجل، وإنما صنعت للغفلة والبعد عن ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقام غضبان ينهى عنها أشد الناس، ثم قال: ألا إن اللاعب بها ليأكل ثمرها، ليأكل ثمرها أي يأكل يلعب بها الميسر كما هو حال الناس، كآكل لحم الخنزير ومتوضأ بالدم. الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني: من لعب بالنرد شير فكأنما وضع يده في لحم خنزير ودمه. الحديث في صحيح مسلم، يعني بالكوب النرد. قال ابن القيم رحمه الله: قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، وهذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته، فإنه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو لا يشعر، ولو عرف حقيقة النفاق وغايته لا أبصره في قلبه، فإنه ما اجتمع في قلب عبد قط محبة الغناء ومحبة القرآن إلا طارت إحداهما الأخرى، إلا طردت إحداهما الأخرى. وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على أهل الغناء وسماعه وتبربهم به وصياحهم بالقارئ إذا طول عليهم، وعدم انتفاع قلوبهم بما يقرؤوه، فلا تتحرك ولا تطرب ولا تهيج منها بواعث الطلب. فإذا جاء قرآن الشيطان فلا إله إلا الله، كيف تخشع منهم الأصوات وتهدأ الحركات وتسكن القلوب وتطمئن، ويقع البكاء والوجد والحركة الظاهرة والباطنة والسامحة بالأثمان والثياب، والسماحة بالأثمان والثياب وطيب السهر وطمني طول الليل. فإن لم يكن هذا نفاقا فهو أخيه وخيه النفاق وأساسه. تلا الكتاب فأطرقوا لا خيفة، لكنه إطراق ساهي الله، وأتى الغناء فكالذباب تراقصوا، والله ما رقصوا من أجل الله، دف ومزمار ونغمة شاهد. فمتى شهدت عبادة بملاهي، ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي، وعليهم خف الغناء لما رأوا إطلاقه في اللهو دون مناهي. يا فرقة ما ضر دين محمد وجنى عليه وملة لله، سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى زجرا وتخويفا ببعل مناهي، ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شهواتها يا ويحها المتناهي. وأتى السماع موافقا أغراضها، فلأجل ذاك غدا عظيم الجاهي، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وكيف يكون السماع الذي يسمعه العبد بطبعه وهواه أنفع له من الذي يسمعه بالله ولله وعلى الله وعن الله؟ فإن زعموا أنهم يسمعون هذا السماع الغنائي الشعري كذلك، فهذا غاية اللبس على القوم. ضاعت جيوش، انهزمت جيوش بسبب الغناء. إسرائيل تضرب في طيرانات والجماعة يرقصوا على أم كلثوم وشلة حسب الله من إليهم، يسمرون إلى آخر الليل، لا صلاة فجر ولا قيام ليل ولا دعاء لله، وإنما الطرب. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: باب الهدي والسمت الحسن. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحارث بن حصير قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت ابن مسعود يقول إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه قليل سؤاله كثير معطوه العمل فيه قائد للهوى وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه كثير سؤاله قليل معطوه الهوى فيه قائد للعمل يعلم أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. أثر عجيب. إنكم في زمان كثر فقهاؤه زمن الصحابة تابعين ومن تبعهم في تلك الأزمنة العظيمة حيث كثر طلاب العلم ويحضرون بالآلاف، ونحن في آخر الزمان مع توفر آلات النقل وسبل الراحة، وإذا اجتمع بالمآت على الطلب والخير فخير، وأيضا ربما يطلب من لا يفقه ومن لا يعمل. قليل خطباؤه يعني علماء والخطباء قليل، قليل سؤاله الذين يسألون الناس قليل لكن المعطي أكثر، كثير معطوه بأنواع الصدقات، أو كذلك قليل من يسأل عن العلم لتوافره ووجوده وكثرته، وكثير من يفتي. العمل فيه قائد للهوى يعني تجد الشخص يقود الهوى يقود النفس يتغلب على الشيطان. وسيأتي من بعدكم زمان، وهو زمننا هذا، وربما يأتي ما هو شر منه. قليل فقهاؤه، الفقهاء يعدون على الأصابع. كثير خطباؤه، الخطباء بالآلاف، بل ربما أحدهم أحسن خطابا من الفقيه ومن العالم، ويجتمع له الناس ويبكون لخطبته. كثير سؤاله، يسأل عن مسألة المال، وقليل من يعطي، أو كثير من يسأل في أمور ما لها داعي ولا يجد من يفتيه. الهوى فيه قائد للعمل يجري به هواه، والله عز وجل يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. اعلموا أن حسن الهدي السمت والطريقة والتأسي والانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان خير من بعض العمل، يعني يكون شأنه التأسي بالسلف الصالح رضوان الله عليهم في هيئتهم في مشيهم في أكلهم في شربهم في عبادتهم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا خالد ابن عبد الله عن الجريري سعد بن إياس عن أبي الطفيل قال قلت له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. قال وكان أبيض مليح الوجه. هذا حديث ثابت في صحيح مسلم، وأبو الطفيل آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبيض قبل أن تعلوه الأدمى بسبب الأسفار، مليح الوجه، وجهه مثل القمر، أجمل، قد قيل أنه أجمل من يوسف عليه السلام. وعن يزيد بن هارون عن الجريري قال كنت أنا وأبو الطفيل نطوب بالبيت، قال أبو الطفيل ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. قلت ورأيته؟ قال نعم. قلت كيف كان؟ كان أبيض مليحا مقصدا، قال يعني مقتصدا في مشيه وفي شأنه كله على أحسن ما يكون من الحال. قال حدثنا فروة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن قابوس بن أبي ظبيان ضعيف عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. سناده ضعيف ولبعضه شواهد. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا قابوس أن أبا حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح يعني طريقة التي يتعبد بها الإنسان ويسير عليها المرء في سيره إلى الله، والسمت الصالح في لباسه في هيئته في لحيته في عمامته في سماعه في تلاوته، والاقتصاد يعني عدم الإسراف جزء من 70 جزءا من النبوة. قال رحمه الله: باب ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا شطر بيت لطرفة بن العبد استدل به النبي صلى الله عليه وسلم على القول بصحة الحديث. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور قال عن سماك عن عكرمة، رواية سماك عن عكرمة مضطربة، قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل شعرا قط؟ فقالت: أحيانا إذا دخل بيته يقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. خرج أبو يعلى وغيره، والمعنى صحيح: كم من خبر تنتظره ويأتيك به من لا تتوقع، فأقبل على ما أنت فيه من الخير ويأتيك بالخبر من أراد الله ذلك. والأخبار شائعة، لا سيما في زمننا هذا قد شاعت وذاعت بكثرة وسائل التواصل. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث ضعيف عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنها كلمة نبي، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ليث ضعيف. قال: باب ما يكره من التمني. تمني الشر، وأما تمني الخير مطلوب. ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة، لو كان لي مثل فلان لعملت كما عمل فلان، فهما في الأجر سواء. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة فيه ضعف، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى، فإنه لا يدري ما يعطى. أحيانا تتمنى الشيء وربي يفتح، فتتمنى لو أنك تمنيت أكثر منه، وتتمنى لو أنك تمنيت الجنة، وبعض الأماني تكون كالدعوات، أنت تنطقها وربي والرب يستجيبها. قال: باب لا تسموا العنب الكرم. هذا النهي على الكراهة ليس على التحريم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم الكرم وقولوا الحبلة، يعني العنب. حديث صحيح مسلم. والسبب أن أصحاب الخمر الذين كانوا يشربونه كانوا يسمون الخمر بالكرم لما يقع لهم من الطرب والنشوة وغير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أن الكرم قلب المؤمن، هو الكريم، هو المتصف بالصفات العظيمة. باب قول الرجل: ويحك، تقدم ويلك ويحك تقابلها، إلا أن ويحك على الترحم. قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق بن يسار، إذا عنعنى يضر عنعنته، عن عمه موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنه قد أعدها هديا، فقال اركبها، فقال: يا رسول الله إنها بدنة، يذبحها في البيت العتيق، فقال اركبها، قال: إنها بدنة، قال: في الثالثة أو في الرابعة ويحك اركبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها بدنة ورحمه إذ رخص له وأذن في ركوبها. الحديث متفق عليه. باب قول الرجل: يا هنتاه. قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثني أبي، شريك ضعيف وعبد الرحمن كذلك ضعيف، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف، عن إبراهيم بن محمد هو ابن طلحة بن عبيد الله القرشي، كان شريفا صارما لكن لم يوثقه إلا العجلي، عن أمه حمنة بنت جحش الأسدية لها صحبة، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا هنتاه؟ كأنه نداء للمرأة، يا هنتاه أو نحو ذلك. إيش قال عندك يا هذه؟ نعم يا هذه، كقوله لعبد الرحمن بن عوف مهيم، أي ما الخبر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن صهبان الأسدي وثقه بن سعد العجلي، توثيق من سعد مقبول، رأيت عمارا صلى المكتوبة ثم قال لرجل إلى جنبه يا هناه، ثم قام كأنه ينكر عليه، ما لك يا هذا أو ما فعلت يا هذا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة ثقة جليل عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال أردفني النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قلت نعم، فأنشدته بيتا، فقال هي حتى أنشدته 100 بيت. وكانت أبياته في التوحيد العقيدة الصحيحة، وفيها الزهد والورع، ولكنه أشرك وكفر، والسبب في ذلك الحسد. قيل له لماذا؟ قال تعيرني النساء ثقيف أني اتبعت غلام عبد المطلب. الهداية من الله. وإلى الآن كثير من العلماء يحتجون بأبياته في باب العقيدة والتوحيد ونحو ذلك. باب قول الرجل إني كسلان، أي لا حرج من ذلك، ولما قال أجدني كسلا أو أشعر بفتور لا حرج. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الله بن أبي موسى قالت عائشة لا تدع قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذره، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. خرجه أبو داود. وقد ثبتت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وقائما في آخر عمره عن عائشة وعن حفصة وعن غير واحد. باب من تعود من الكسل. الكسل ضعف القلب مع يعني صحة البدن، والعجز ضعف البدن مع قوة القلب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل. قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني بعضهم يضعف حديثه. قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، الحزن على ما فات والهم ما يأتي، فاستعاذ من شر الماضي وشر الحاضر وشر المستقبل. والعجز والكسل، العجز ضعف البدن والكسل ضعف القلب، استعاذ من أسباب الضعف جميعا. والجبن والبخل، الجبن الضعف ماذا؟ البخل بالبدن والبخل بالمال. الجبن يعني الإنسان ما يريد أن يبذل بدنه، والبخل لا يريد أن يبذل ماله، فاستعاذ من الأمرين. وضلع الدين، يتحمل أموال الناس وغلبة الرجال، قهر الرجال. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله، لو تخرجون الكلام حق بدائع الفوائد، وقد تكلم ابن القيم رحمه الله عن هذه المعاني في كتابه بدائع الفوائد كلاما نفيسا، إن تيسر لنا قرأناه، خرجه البخاري ومسلم وله شواهد. قال فاستعاذ من 8 أشياء، كل 2 منها قرينان، فالهم والحزن قرينان، وهما من آلام الروح ومعذباتها، والفرق بينهما أن الهم توقع الشر في المستقبل، والحزن التألم على حصول المكروه في الماضي أو فوات المحبوب، وكلاهما تألم وعذاب يرد على الروح، فإن تعلق بالماضي سمي حزنا، وإن تعلق بالمستقبل سمي هما. والعجز والكسل قرينان، وهما من أسباب الألم، لأنهما يستلزمان فوات المحبوب، فالعجز يستلزم عدم القدرة، والكسل يستلزم عدم إرادته، فتتألم الروح لفواته بحسب تعلقها به والتذاذها بإدراكه. لو حصل والجبن والبخل قرينان، لأنهما عدم النفع بالمال والبدن، وهما من أسباب الألم، لأن الجبان تفوته محبوبات ومفرحات وملذوذات عظيمة لا تنال إلا بالبذل والشجاعة، والبخل يحول بينه دونها أيضا، فهذان الخلقان من أعظم أسباب الآلام، وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، وهما مؤلمان للنفس معذبان لها، أحدهما قهر يحق بحق وهو ضلع الدين، والثاني قهر بباطل وهو غلبة الرجال. وأيضا فضلع الدين قهر بسبب من العبد في الغالب، وغلبة الرجال قهر بغير اختيار، ومن ذلك تعوده من المأثم والمغرم، رواه البخاري فإنهما يسببان الألم العاجل، ومن ذلك قوله أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. رواه مسلم فالسخط سبب الألم والعقوبة هي الألم، فالسعادة من أعظم الآلام وأقوى أسبابها.